أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام بعد أن فرغنا من الصورة الثانية، الصورة الثالثة، وهي ما لو كان المبلغ بالإجارة الأولى مطلق المنفعة، سواء منفعة ركوب شخص المستأجر أو الدابة أو ركوب غيره، إلا أن المالك اشترط على المستأجر أن يكون الاستيفاء بنفسه لنفسه، يعني هو الذي يستوفي المنفعة لا أن يستوفيها الغير، وأن يكون الاستيفاء بنفسه وأن يكون الاستيفاء بواسطة الغير فيه. ومن الواضح أنه الشرط هنا يعني فيش إلزام من ناحية أن يستوفيه، يعني فرض استأجر تلك العين وما استوفى المنفعة، لا خالف شرط ولا شيء، وإنما الغرض من الشرط هو أن لا يستوفي الغير المنفعة بنفسه أو بواسطة المالك، لنفسه أو لأجل الغير. قلنا بأنه بهذه الصورة الثالثة يخرج لدينا عدة صور، لأنه قد يستوفي الغير المنفعة بس بواسطة المستأجر الأول، وهذه لابد من إخراجه، لأنه هي يعني الشرط يقول يعني يشترط عليه أن لا يكون الأمر كذلك. أيضا تأخذ صورة ما لو كان الاستيفاء حينئذ بواسطة الغير للغير، وأن يكون بواسطة الغير ولو للمستأجر، أن يستوفي المستأجر منفعة بس بواسطة الغير. يعني مثل مثلا يجي مثلا الغير يركب المستأجر على الدابة ويقود تلك الدابة، فيكون الاستيفاء بواسطة الغير لكن للمستأجر حينئذ فيها. فهذه الصور الثلاثة بمقتضى هذا الشرط لابد من خروجها في الربح. وبالتالي حينئذ لابد من البحث بأن هذا الشرط مثل الشرط في القسم الثاني أو أنه لا، ترجع إلى الصورة الأولى، هي صورة التقييد في الربح. إذا استفدنا من الشرط التقييد، وهذا خلاف الظاهر، خلاف حينئذ المتفاهم في البيت، بل ظاهر الشرط هو انه اذا باب الالتزام في الالتزام، لا انه عم يقيد المنفعه المملكه بالاجاره بخصوص ما لو استوفاها بنفسه. ليش؟ لان هذا القيد هذا قيد من اطوار الاستعمال وليس طور بالنسبه لذات المنفعه. فعندنا الحيثيه الكامنه في العين، عندنا تحصيل واستيفاء اذا تلك الحيثيه والانتفاع بها والاستفاده منها في البيت. أن يكون بنفسه لنفسه، هذه حيثيات انتفاع وليست حيثيات كامنة بالنسبة للعين في البين حتى تكون هي الممثل. وهذه الحيثيات حينئذ لها رابط بالنسبة لذات المستأجر، يعني بفعل المستأجر في البين، فهي ألصق وأشبه بالالتزام في الالتزام منها بمسألة القيدية. وإن حاول بعض الأعلام السيد خوي رحمة الله عليه حينئذ يستظهر منها حينئذ القيدية في البين ويردها إلى الصورة الأولى حقيقة، ثم قال وإن أبيت فهي ترجع للصورة الأولى لكن حكما، إذا ما رجع حقيقة ترجع للصورة الأولى حكما في البين على ما سوف يأتي إن شاء الله. هذا حاصل الصورة الثالثة. طيب هذه الصورة الثالثة حكمها حكم الصورة الثانية أو الصورة الأولى؟ إذا كما تلونا عليكم أنه لا ترجع إلى الصورة الأولى، لأنه لا نستظهر من الشرط هنا القيدية، وإنما نستظهر منه أنه التزام في التزام، فرد تكون حينئذ من وزان الصورة الثانية. ومعنى أن تكون من وزان الصورة الثانية هو أن مفاد الشرط في البين أي شيء، هل مفاد الشرط فقط وفقط مجرد حكم تكليفي وهو أنه المؤمنون عند شروطهم لابد وأن يقفوا عند حد الشرط فيلتزموا به في البيت ولا يتجاوزوا هذا الشرط في البيت، لأن في مخالفته محض إثم ومجرد إثم في البيت. حكم تكليفي يترتب في البين السحي. نعم وضعا بيكون في عنا على تقدير المخالفة بيكون عنا خيار الشرط في مكان التخلف مثلا الشرط، وإذا ابن هذا ما بيكون في عنا شيء آخر. هذا اللي المستظهر إذا من هذه الروايات من هذه الأدلة أدلة الشروط في البيت، أو أنه لا يكون المستفاد من أدلة الشرط أزيد من هذا، وأنه ببركة الشرط سوف يفقد المشروط عليه السلطنة على الفعل، فلا يكون فعله نافذ التصرف لعدم السلطنة، لابد أن يكون له سلطنة حكمية ووضعية يعني من ناحية الحكم الشرعي ووضعا على ذلك الفعل حتى يكون فعله نافذا. لمكان الشرط سوف يثبت بالنسبة للمشروط له، سوف يثبت له حق بالنسبة للفعل في البيع، وإذا ما ثبت له هذا الحق سوف يصبح المشروط عليه فاقد السلطة قانونا ووضعا وشرعا على ذلك الفعل، وإذا ما فقد السلطنة سوف لا يكون فعله نافذ التصرف في البيع، وبالتالي يكون محكوما بالبطلان وضعا لمكان عدم السلطنة قانونا وضعا على ذلك الفعل. من أين نشأت حينئذ عدم السلطنة؟ فإن هو ابتداء كان له السلطة التكوينية والسلطنة الاعتبارية والقانونية، انفقدت هذه السلطنة ببركة حينئذ الشرط في البيان. لمكان هذا الشرط في البيان، والشرط يملي أن يكون للمشروط له حق ثابت بالنسبة للفعل المشروط، وكأن الفعل المشروط الذي هو فعل المشروط عليه في البيت واضح يصبح ملكا للمشروط له، فبالتالي حينئذ لا تبقى للمشروط له للمشروط عليه عفوا سلطنة على ذلك الفعل في البيت، فيكون حينئذ ذلك الفعل محكوم البطلان لعدم نفوذ التصرف الوضع بالنسبة له فيه. هذا المدلول الآخر، قلنا هذا المدلول بده عناياته والأمر موكول لبحث الشروط كما مرة معكم في المكاسب. هلا السيد الحكيم في عنده الشم في البين ويتراءب بعض كلمات الميزة رحمة الله عليه، والأغلب على ذلك. هلا شو اللي يستظهر هنالك حينئذ يكون المعتمد والمعول عليه؟ على كل حال لو استظهرنا حينئذ هذه النقول فيكون هذا وجه من وجوه البطلان في البين منضما حينئذ الى سائر الوجوه التي سوف نتلوها عليكم، فيما لو خالف المستأجر الاول الشرط وصار الى تأجير هذه العين وتمليك هذه المنفعة حينئذ من المستأجر الثاني في البين، او لا حتى في صورة العاري واضح مجانا لا على وجه العرضية، فاستوفى المنفعة حينئذ ذلك الغير بواسطة المستأجر الاول او بواسطة نفذ ذلك الغير، او لا استوفى المنفعة المستأجر الاول ولو بواسطة مثلا الغير في البين وهكذا من هذه الصور، او استوفى ذلك الغير بواسطة مثلا المستأجر في البين بواحد من هذه الصور الثلاثة، هل تكون حينئذ ذلك التصرف باطل غير جائز في البين او لا؟ قلنا من اذا كان المفاد بالشرط المعنى الاول فقط في عنا اسم تكليفا وفي عنا خيار تخلف الشرط وضعا اجل اذا، لكن اذا بنينا على حينئذ ان الامر ليس كذلك بل المفاد بالشرط هو ان يثبت حق للمشروط له في نفس حينئذ ذلك الفعل في البين، فهنا يكون فعله باطل وغير نافذ التصرف في البين لمكان الشرط، وبالتالي يكون هذا وجه من وجوه بطلان الإجارة الثانية لو كان هنالك إجارة ثانية في البيت. الوجوه التي يمكن أن تدعى للبطلان هي جملة وجوه عديدة، نفس الوجوه الأربعة التي تقدمت بعض تلك الوجوه أشار لها السيد الحكيم رحمة الله عليه هنا، والبعض الآخر لا، منسوبة للشيخ الأنصاري ولصاحب، مش منسوبة، موجودة في كلمات الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، وموجودة في كلمات صاحب الجواز في المجلد 27 265 وإلى آخره. حاصل هذه الوجوه تباعا، لأن بعض الوجوه تقدرت معنا مش بحاجة لتكرارها تمحيصا وبيانا فيها. حاصل الوجه الأول أنه ببركة حين ذلك الشرط سوف يصبح ويثبت حق للمشروط له بالنسبة للفعل أو بالنسبة للعهد حسب ما نحن من نجيرها فيها. قد يكون بالنسبة للفعل، وبالتالي يصبح هذا الفعل غير نافذ التصرف لعدم السلطنة قانونا ووضعا حينئذ عليه في العهد. فبالتالي إذا تبطل الإجارة الثانية التي تقع في طول الأولى مخالفة للشرط، تبطل إذا لهذه النقطة ولهذا الغرض فيها. وإن شئتم قلت بعبارة أخرى أنه هذا الشرط يملي في البين حق المشروط له بالنسبة للفعل، يعني لفعل المشروط عليه في البين، ولا يمكنه على ضوء حينئذ ذلك الشرط وثبوت الحق المشروط له في فعل المشروط عليه في البين، لا يمكنه أن يتصرف مطلق العناد له السلطنة على الفعل، بل يكون فعله فاقدا للسلطنة في البين، وبالتالي يكون بعض مرة من وجهها نحن اتجاه حينئذ نفس فعل المستأجر الأول، وأخرى من وجهها اتجاه العين وليس الاتجاه حينئذ للفعل. ونقطة الفرق هو اللي بيرجع نقطة الفرق ما بين الصورة الثانية والثالثة. ليه؟ لأنه بالصورة الثانية الذي شرطه المالك على المستأجر الأول هو أن لا يؤجر العين ثانية. أما هنا لا، ما اشترط عليه أنه ما يؤجر العين، اشترط عليه أن يكون الاستيفاء، بدك تأجر أجر اشترط، بس أن يكون الاستيفاء بنفسه، لا أن يكون الاستيفاء بالغير للغير أو بالغير لنفسه أو بنفسه للغير في البيت. هذا اللي حينئذ أفاده في المقام، يعني بدك تأجر أجر أنت، بس الاستيفاء لا يكون إلا بنفسه حينئذ لنفسه، يعني المستأجر الأول بنفسه ولنفسه، لا أن يكون بالصور الثلاثة اللي أشرنا لها فيها. فبالتالي حينئذ هنا سوف تصبح في العين حينئذ يثبت في العين حق للمشروط له اللي هو المالك، لا يمكنه، لا يكون بوسع المشروط عليه حينئذ مخالفة الشرط لما فيه من تفويت وتضييع هذا الحق الثابت للمشروط له في العين فيها. إذا اللي يضع، وحاصل ذلك أنه ما يكون حينئذ في تسليط الغير على العين لأن يستوفي الغير حينئذ المنفعة، أو لا أن يكون تسليط الغير على العين من ناحية الاستيفاء ولو حينئذ بفعله هو بواسطته هو بأن يمكن الغير من العين لأن ينتفع بها وإن بقيت تلك العين تحت حينئذ سلطانه فيه. هذا اللي حينئذ يكون ممتنعا في العين. وهنا سوف يكون نقطة الفرق بين الصورة الثالثة والثانية. في الصورة الثانية متمحضة بالإيجار، متمحض الشرط بالإيجار، أما بالصورة الثالثة لا، يمكن أن يأتي بإيجار، يمكن أن يأتي بعارية في البيت، أن يكون استفاء بنفسه لنفسه، أن لا يكون استفاء بالغير للغير أو بواسطته للغير أو بالغير لنفسه مثلا في البيت، سواء كان ذلك حينئذ على أساس الإيجار أو كان ذلك على أساس حينئذ العارية، كل ذلك يكون مشمولا للشرط في البيت. أما بالصورة الثانية لا، متمحضة فقط بصورة الشرطية، ليس يعني بصورة الإجارة ليس إلا ولا تشمل صورة العارية. هذا حاصل الوجه الأول الذي قد يدعى في البحث. هذا الوجه كما أشرنا فيما سبق لابد أن نرجع للتمحيص معنا حينئذ الحق اللي هو الثابت في البحث واللي منشأه في ذلك الشرط، ليش؟ لأنه ببركة الشرط حينئذ سوف يعطي حق للمشروط له بالنسبة إما ذلك الفعل أو بالنسبة لتلك العادة. مر معكم أن الحقوق تارة تتعلق بالأفعال وأخرى تتعلق هذه الحقوق بالأعيان في الأمر. والحق المتعلق بالنسبة للفعل أيضا على شقه، تارة يكون قلت بالفعل بالأول ولا بالعين؟ الحق الذي يتعلق بالعين بالعين على شقين في الأمر. القسم الأول وهو أن يكون انتقال العين غير موجب لفوات الحق، يعني بعبارة أخرى التبدل الوضعي الذي يمكن أن يطرأ على العين لا يوجب فوات حينئذ ذلك الحق، وإنما الحق هو ثابت بالنسبة للعين أينما حلت وارتحلت حينئذ تلك العين فيها، وذلك من قبيل أي شيء، من قبيل مثلا حق الجناية على سبيل المثال. إذا حق ثابت بالنسبة للعين اللي هو العبد، سواء كان العبد مملوكا للمالك الأول لباع ذلك العبد أو لا مملوكا للمالك، مش إذا كان مملوكا للمالك الأول فحق الجناية حينئذ محفوظ، وحتى إذا انتقل بالملكية إلى المالك الثاني فحينئذ ذلك الحق سوف يضيع في البين ويطير. طيب، وعلى هذا الأساس هذا النوع من الحقوق الذي يكون ثابتا بالعين وينتقل مع انتقال العين ويبقى محفوظا حينئذ ولا يكون فيه بعملية الانتقال الاختيار بعوض ولا بغير عوض موجب لفوات ولضياع ذلك الحق، هذا حينئذ لون من الحقوق لا يوجب ثبوت حق بالنسبة للعين، يمنع من مالك تلك العين السلطنة على تلك العين والتصرف بتلك العين بنحو من التصرفات الناطقة فيها. ولذا لو صار المالك للمجني عليه مالك مثلا ذلك العبد إلى بيع ذلك العبد للغير حينئذ في البيت يكون هذا البيع نافذ التصرف، لأنه وإن كان هنالك حق للمجني عليه لأولياء المجني عليه ثابت بالنسبة للعين وهو شخص العبد في البيت، إلا أن هذا الحق مش متمحد بأن يكون هذا العبد مملوكا للبائع حتى إذا ما صار ملكا للمشتري ضاع وذهب ذلك الحق، لا، هذا حينئذ حق ثابت في العبد مطلقا كان ملكا للبائع أو صار ملكا للمشتري في البيت. واضح، وقت بدهم يحصلوا حق سواء كان عند البائع أو عند المشتري ما في ضياع حينئذ ذلك الحق في البيت، فلا يكون ثبوت هذا الحق في العين مانعا من صحة النقل. ليش؟ لأنه يعطي السلطنة لأولياء المجني عليه بالنسبة للعين، هذه السلطنة غير مزاحمة وغير منافية لسلطنة المالك مالك العبد على نقل هذا العبد وعلى بيع هذا العبد أو على هبة هذا العبد في البيت، فلذا حينئذ هذه السلطنة محفوظة في البين وما في منافات بينه وبين ذلك الحق حتى يكون مسلوب السلطنة في البين. النحو الآخر لا، يكون هذا الحق متعلق بالعين فيما لو كانت هذه العين مضافة إلى هذا المالك حينئذ في البيت، وأما إذا أضيفت إلى مالك آخر لا، هذا الحق حينئذ سيضيع وسيذهب في البيت، مثل حق الرهان اللي هو وثيقة على الدين حينئذ في البيت، كما لو كانت مثلا كتاب الجواهر كان حينئذ وثيقة عند الديان بالنسبة لدينة مثلا 500 درهم في البيت، 100 درهم مثلا، ثم صار حينئذ المديون إلى بيع ذلك تلك العين إلى مثلا شخص ثالث في البيت، هنا قطعا هذا البيع سوف لا يصح. ليش؟ لأن هذا الحق مش ثابت بالعين مطلقا ويذهب يعني يتنقل بتنقل العين ويكون حينئذ مرتبط بالعين بلا إضافة إلى المالك في البيت، وإنما هذا من الحقوق ثابت بالعين بما هي مضافة إلى المالك. ليش؟ لأنه وثيقة دين بالنسبة لمالك العين في البين اللي هو يكون مديونا بالنسبة للديان في البين، يدين مثلا 100 درهم وجعل كتاب الجواهر وثيقة مثلا الدين على كتابه في البين، بحيث لو قام المديون في البين وباع ذلك الكتاب لشخص ثالث في البين هذه الوثيقة سوف ترتفع سوف تبطل في البين، هنا سوف يثبت حق للديان في البين في العين، ذلك الحق يكون مانعا بالنسبة للمديون، يعني مانعا وسالبا السلطنة المديون على التصرف بتلك العين، التصرفات الناقلة الموجبة لفوات ولضياع الحق الثابت للديانة بالنسبة للعين فيها. هذا بالنسبة للحقوق المتعلقة بالعين، وربما يكون الحق متعلق بالفعل مش بالعين في البحر، كما مر معكم بالنسبة للخيار، وأنه على الخلاف الموجود بين أنه الخيار هو عبارة عن مثلا حق ثابت بالعين أو أنه لا ثابت بالنسبة لفعل من له الخيار في قلبه، واضح على من عليه في قلبه. ونقطة الفرق واضح كما مر معكم أنه فيما لو كان هذا الحق ثابت بالنسبة للعين، هذه العين حينئذ لو تلفت في قلبه أو صار إلى نقلها بناقل اختياري لازم جائز في البين بعوض بغير عوض، سوف يفوت ويطيح حينئذ حق من له الخيار في البين. بخلاف ما لو قلنا أنه متعلق حينئذ مثلا بالفعل هو حق الرد في البين، والرد للعين على تقدير وجودها وعلى تقدير تلفف البدل المثلي أو القيمي كما مر معكم بالنسبة لتفصيل هذا الحق. طيب إذا ما كان هذا الحق متعلق أيضا بالنسبة للفعل أيضا على شقين، مرة يكون حينئذ نفس ذلك الفعل، يعني مثلا لو صار إلى بيع، يعني لو أتى بالفعل فصار إلى بيع مثلا تلك العين أو إلى نقلها بناقل ما، حتى كان ذلك الناقل جائز وغير لازم في البيع، إذا مش رح يضيع حقه. ليش؟ لأن حقه لم يكن ثابتا بالنسبة لشخص العين ولا ثابت بالنسبة للفعل في البيع، يعني بعملية الرد الذي يمكن أن يصدق الرد بالنسبة لشخص العين على فرض وجودها وعلى فرض حينئذ تلفها، وصار حينئذ إلى بدلها المثلي أو القيمي حينئذ في البيت، فيأتي فيها نفس الكلام. الشاهد من هذا الكلام الذي حينئذ سقناه لكم أن هذه الحقوق حينئذ التي تكون ثابتة في البيت تارة تمنع هذه الحقوق من التصرف، من أن يكون نافذ التصرف فيكون مسلوب السلطنة على الفعل، وبالتالي يكون فعله محكوم بالبطلان وعدم الصحة، وأخرى لا يكون الأمر كذلك. في مقام ما شرطه المالك على المستأجر الأول من أن لا يستوفي الغير المنفعة بنفسه لنفسه في البيت، هذا اللي شرط عليه، بعبارة أن يستوفي هو المنفعة، المستأجر الأول يستوفي المنفعة هو بنفسه لنفسه في البيت، هذا حينئذ بحسب الحقيقة مش عم يجعل هنالك حق للمالك ثابت في العين أو ثابت في فعل المستأجر الأول، بحيث لو تصرف على خلافه يكون حينئذ قد فوت وضيع حقا حينئذ للمالك في تلك العين أو في فعل المستأجر الأول فيها، بل غاية حينئذ ما يقتضيه هو مسألة المؤمنون عند شروطهم، والعمدية فقط تقتضي حينئذ الاسم وضعا والحرمة التكليفية، ولا تقتضي في البين حينئذ ثبوت حق للمالك بالنسبة للمستأجر الأول لا في العين ولا في فعل حينئذ المستأجر الأول، حتى يكون مسلوب السلطنة ويكون فعله حينئذ غير متسلط عليه فيكون محكوما بالبطلان فيها. فهذا الوجه الذي حينئذ يذكر، يعني التفت مرة منقول فيه حق وهذا الحق ينتقل بانتقال العين، أو هذا الحق حينئذ لا يضره فعل وتصرف من المشروط عليه في البيت، ومرة أخرى شو بنقول لا أساسا هذا الحق غير موجود في مقامنا ما إله منشأ حينئذ، هذا يعني لا يجعل هنالك حق للمشروط له واللي هو المالك بالنسبة للعين، العين للمنفعة بالتالي إنه العين ملاش مدخلية، ما له أي خصة فيها حينئذ المستأجر بالنسبة للعين، مدخلية المستأجر بالنسبة للمنفعة. ألم يكن المملك بموجب الإجارة الأولى مطلق المنفعة، منفعة ركوب الدابة سواء كان المستأجر الأول أو الغير في البيت، طيب هو مالك وهو حر حينئذ في تصرفه، طيب شرط عليه الشرط ورضي هو بالشرط، بس هذا الشرط حينئذ لا يحد في صلاحية ملكيته في البيت، ما بيقول له أنت مالك الأرض ومش مالك، لا مالك مطلقا حينئذ تلك المنفعة بوسعه حينئذ هذه المنفعة اللي هو مالكها يملكها للغير ولا يملكها للغير. ليش هذا الحكي عم نحكيه؟ هلا كنا عم نحكيه بالصورة الثانية. بالصورة الثانية كان يشترط عليه أن لا يملك هذه المنفعة من شخص، أن لا يؤجر العين من شخص ثاني حينئذ في البعيد. أما هنا لا، ما له ربط أصلا بالإيجار، قد يكون عارية وقد يكون حينئذ إيجارة في البعيد، إنما اشترط عليه أن يستوفي بنفسه حينئذ لنفسه في البعيد. هم ما له أي حق له. أليس المستأجر الأول مالكا لمطلق المنفعة، ملكيته لمطلق المنفعة تخوله وتملي عليه أن يملك حينئذ تلك المنفعة حينئذ للغير. هلا قبل أن يستوفى لنفسه بنفسه أو بأي نقطة إذا مطلب آخر، بس هالمقدار حينئذ يكفينا ولا نشترط حينئذ أزيد من هذا المقدار في البعيد. هذا حينئذ ما يرتبط بالنسبة للوجه الأول. الوجه الثاني في البعيد، الوجه الثاني وهو ما أشار له صاحب الجواهر رحمة الله عليه، وحاصل في ذلك الوجه وهو أنه لا يمكننا في مقام الامتثال أن نجمع فيما بين ما تقتضيه أوف بالعقود وما يقتضيه لزوم الوفاء بالشرط. ليه؟ لأنك لو بدك تعمل حينئذ بمقتضيات الشرط ما بدك تخلي الغير يستوفي المنفعة بنفسه لنفسه، وإذا بدك تعمل بما يقتضيه حينئذ عقد الإيجار الثاني يعني أوفوا بالعقود في البيت لابد أنك تسلم حينئذ تلك العين للغير، أو لا أقل تمكن الغير من تلك العين حتى يستوفي المنفعة التي ملكها بموجب الإيجار الثاني اللي تمت بين المستأجر الأول والمستأجر الثاني في البيت. طيب توفيق حينئذ بين أوفوا بالعقود وبين لزوم الوفاء بالشرط لا يمكن حينئذ التوفيق بينهما، لا يمكن الجمع بينهما حينئذ امتثال، في حين أن الشرط في حين أن الشرط يقتضي أن يكون الاستيفاء بنفسه لنفسه يعني يستلزم ويستوجب المباشرة، بينما حينئذ أوفوا بالعقود حينئذ يستوجب أن يكون الاستيفاء بغير المباشرة، أن يكون استفاء إذن لأجل ذلك الغير، ولا يمكن في نفس الآن أن نجمع بين أن يباشر المستأجر الأول الاستفاء بنفسه وأن يكون مباشرة الاستفاء بفعل المستأجر الثاني في البيت بنفسه ولا بنفسه في البيت. الجمع بينهما يكون يعني جمع بين التكليفين غير ممكن تحقيقهما وامتثالهما معا في آن واحد في البيت. فلذا بده يصير في تنافي حينئذ فيما بين الوجوبين، وجوب الوفاء بالشرط ووجوب الوفاء بالعقد في البيع. ايهما اللي بدنا نقدمه في البيع؟ الاسبق زمانا. ليش الاسبق زمانا؟ لانه الاسبق زمانا مش اخذ شيء من كيس ومن حق حينئذ وجوب الوفاء بالعقد في البيع. ابتداء ما كان في عندنا عقد ثاني، ما في عندنا اجاره ولا شيء. بالإجارة الأولى تامة حينئذ المقتضيات والشروط إلى آخره، بموجب حينئذ ذلك العقد شرط عليه أن يكون الاستيفاء بنفسه لنفسه في البيت، إما أن لا يكون الاستيفاء بواسطة الغير ولا أن يكون الاستيفاء لأجل ذلك الغير، يعني أن يكون المستوفي المنفعة هو ذلك الغير في البيت. ولابد من العمل بمقتضى ولم يكن مزاحما لأي شيء، وتنجز حينئذ عليه ووجب حينئذ عليه أن يعمل بمقتضياته ويرتب عليه حينئذ الأثار. بعد ذلك صار إلى مخالفة الشرط وإلى الإجارة حينئذ الثانية في البيت، هذه إلى مقتضيات الإجارة الثانية. واضح العمل بمقتضياته مناف مع العمل بمقتضيات وجوب الوفاء بالشرط، ولا يمكن الجمع فيما بين الوجوبين للتنافي بينهما في عالم حينئذ الامتثال. يكون له التقدم اللي هو أسبق زمانا، لأنه مش يأخذ من كيس وجوب الوفاء بالعقد الشيء، بخلاف حينئذ العكس بعدما تنجز عليه وجوب العمل بالشرط وكان حينئذ مش يجب عليه الاستيفاء بنفسه لنفسه بحيث إذا ما استوفى بيأذن، لا كان يجب عليه أن لا يمكن الغير من العين ليستوفي المنفعة ولا أن يكون بواسطة الغير حينئذ يستوفي هو المنفعة، أو الغير هو الذي يستوفي المنفعة بنفسه لنفسه في يده. هذا اللي هو حينئذ معناه. لما صار إلى هذه الإجارة الثانية، هذه الإجارة الثانية تكون حينئذ محكومة بالبطلان لما كان منافاتها مع الشرط واللي محكم في البين أدلة الشروط فيها. إذا حاصل النقطة اللي أشار لها صاحب الجواهر كنت السر في مدقب. بعيد النقطة اللي مش للأسف يعني مش إنه ما فيش موضوع، في موضوع، بس هذا الموضوع حينئذ مفرغ لوجوب الوفاء بالشرط، يعني لابد من العمل بمقتضيات الشرط، لو عمل بمقتضيات الشرط لا يبقى بوسعه أن يمتثل وجوب الوفاء بالعقد في البيع. هيدي النقطة اللي بده يقول صاحب الجواهر: وقد تبنى هذه النقطة السيد الخوئي رحمة الله عليه ببيان وتوسعة وبعض النكات والتنظيرات التي سوف تأتي إن شاء الله، والحمد لله.